حضار في أهلك عن نصرة ابن المؤتمن.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلوهيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد لقادة المقاومة الفلسطينية حتمية زوال الكيان في القريب العاجل. إعلام العدو يكشف عن مذكرة تفاهم مع البحرين بشأن ما سمي تعزيز التعاون المشترك ضد إيران. صحيفة تكشف عن إبرام السلطة اتفاقا مع واشنطن وتل أبيب يتضمن رقابة أمريكية صهيونية على ملفاتها. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث استقبل قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عددا من قادة المقاومة الفلسطينية في العاصمة طهران. وأكد سلامي خلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد أن زوال الكيان الصهيوني حتمية في القريب العاجل، ولا يمكن لجم الصهاينة إلا بالقوة، مهنئا بالانتصارات والإنجازات الكبيرة والاستراتيجية للمقاومة الفلسطينية خلال عملية سيف القدس. من جانبه، ثمن هنية مواقف الجمهورية الإسلامية المساندة للمقاومة في فلسطين، مؤكدا أن الكيان يعيش كل يوم كابوس الهزائم. بدوره أكد النخالة أن موازين القوى تتغير لصالح المقاومة، ونتاج بناء القوة المحلية في فلسطين المحتلة جعل الصهاينة في حالة قلق وتوتر دائم. كشفت وسائل إعلام العدو أن الكيان الصهيوني والبحرين وقعا أمس الأحد مذكرة تفاهم بشأن ما سمي تعزيز التعاون بينهما ضد إيران، وجاء التوقيع ضمن الزيارة التطويعية التي ينفذها عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزير الخارجية البحريني لكيان الاحتلال، والتي تستمر 4 أيام ويلتقي خلالها عددا من مسؤولي الاحتلال. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
يعود اسم البحرين إلى مربع التطبيع والتخاذل مجددا، وهذه المرة مع زيارة تطبيعية مطولة ينفذها عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية إلى فلسطين المحتلة، زيارة يلتقي فيها عددا من مسؤولي الاحتلال ويوقع اتفاقات تتمحور حول اختلاق عدو جديد مع تحييد عدو الأمة الأساس عن المشهد، وبعيدا عما تم زعمه تكرارا حول أن التطبيع هدفه تحقيق مصالح للفلسطينيين وللأمة. فآل خليفة الذي وصل إلى فلسطين المحتلة الأحد في زيارة تستمر 4 أيام التقى رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هيرتسوك ووزير الخارجية يائير لابيد، وانتقل بعدها مباشرة إلى الدخول في دوامة من الخطوات والتصريحات التي تشكل إيران عنوانها الرئيس، دوامة بدأها بتوقيع مذكرة تفاهم مع رئيس أحد المراكز الاستراتيجية التابعة للاحتلال بشأن ما سمي بتعزيز التعاون بين البحرين والكيان ضد طهران بوصفها التهديد المشترك. وعلى هامش الزيارة التي ينفذها المسؤول البحريني والتي تأتي بعد 9 أشهر من زيارة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، نقلت وسائل إعلام عبرية عن لسانه هجومه المتكرر على إيران والاتفاق النووي معها. وفي المقابل أكد آل خليفة أنه لا يمكن للجميع أن يدع يوم 15 من تشرين الثاني نوفمبر يمر هكذا، وأنه يجب الاحتفال بهذه المناسبة، يقصد بذلك مرور عام على توقيع اتفاقيات التطبيع الثلاثية، وذلك في ضوء توجه كيان الاحتلال إلى التحضير لإقامة احتفال كبير بالمناسبة قد يتضمن اجتماع قمة لعدد من الدول من بينها الكيان والإمارات والبحرين والمغرب. وفيما يكرر مسؤولون خليجيون من منبر عدو الأمة أسطوانة الهجوم على دولة إقليمية، يلفت تجاهلهم للحديث وحتى الشكلي منها عن مسائل الصراع مع الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، متنكرين بذلك لهوية الأرض التي يقفون فوقها والتي أخذت من أهلها العرب والمسلمين بالقتل والسلب.
كشف موقع عربي 21 في تقرير خاص عن وثيقة تفاهمات سرية تم توقيعها بين السلطة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني تضمنت جوانب خطرة تخص الشعب الفلسطيني، ارتبط بعضها بملفات فلسطينية داخلية بما في ذلك إجراء رقابة أمريكية على وسائل الإعلام ومناهج التعليم وعلى المقاومين والمعتقلين في سجون السلطة. الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه وفق الصحيفة عقب زيارة هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في المنطقة شمل كذلك إعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين على أيدي لجنة أمريكية صهيونية وفق مصادر الصحيفة. عن دلالات رقابة واشنطن والكيان على ملفات السلطة الفلسطينية يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل القصاص:
هذا الموضوع ليس بالجديد بالمناسبة، السلطة الفلسطينية وضعت كل فلتها في حضن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، ولذلك الاحتلال الإسرائيلي بدأ يعني يتدخل في أدق التفاصيل الخاصة بالشؤون الداخلية للسلطة الفلسطينية، فما بالك بالولايات المتحدة التي على أساس هي الداعم الأساسي للسلطة الفلسطينية وهي التي تراقب البنوك ووزارة الموارد المالية للسلطة الفلسطينية. ولذلك يعني هذه التفاصيل الدقيقة إن كان يتعلق ذلك بالمناهج أو وسائل الإعلام أو ما يسمى بالتحريض أو حتى موضوع الأسرى في السجون الاحتلال أو الشهداء أو ما شابه، أعتقد أن هذا هو مقدمة لإيجاد كيان فلسطيني وهو للأسف الشديد أصبح موجود في القصة يتماشى كليا مع المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، وهذا يخالف كل المعايير وكل الأعراف وكل القيم لدى الشعب الفلسطيني الذي ما يعني قام من أجل ذلك ولم ينتفض من أجل ذلك. ولذلك لا أظن أن هنالك فلسطيني حر وشريف يقبل بما يعني يتم صياغته من هذا الجانب، وكأن السلطة الفلسطينية أصبحت ولاية تتبع للولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمريكية في المنطقة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 13 أسيرا يواصلون أضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وشدد النادي في بيان على أن الأسر المضربين يواجهون أوضاعا صحية صعبة جراء رفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبهم، مشيرا إلى أن أغلبهم يقبعون في معتقل النقب الصحراوي. وأوضح البيان أن الأسيرين محمد وأحمد أبو سلم مخيم العروب علقا أضربهما عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري. تتواصل فعاليات الحملة الوطنية الدولية للإفراج عن الأسر المعتقلين من خلال وقفات التضامن والإسناد لمطالبة العالم بالتحرك والانتصار لقضية الأسرى ووقف جريمة الاعتقال الإداري. مشاركون طلبوا خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر بوحدة الموقف للتصدي لانتهاكات الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشي.
الحراك الفلسطيني على جبهة ضمير العالم هي المعركة التي ينخرط فيها الكل الفصائلي اليوم في إطار الحملة الوطنية والدولية لكسر جريمة الاعتقاد الإداري في مسعى لوضع العالم الحر أمام مسؤوليته بعدما أطاح الاحتلال بكل القوانين والشرائع الإنسانية. أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة رسائل عدة حملها المتضامنون والمشاركون في الحملة، أهمها كشف أبعاد جريمة الاعتقاد الإداري والتي تمثل أبشع أوجه هذا الاحتلال.
فإننا ندعو العالم وكل الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات التي تدعو لحماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لممارسة دورها الطبيعي في إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وحدة الموقف واستثمار أدوات الفعل والضغط الشعبي والرسمي والدولي هي عناصر ومتطلبات ديمومة هذا التحرك لإسناد الأسر الإداريين والذين يخوض 13 منهم معركة الأمعاء الخاوية ضد قرار الاعتقال الإداري.
13 أسيرا مضربين على الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. نحن في اليوم في حملة وطنية ودولية من أجل كسر وإنهاء حالة الاعتقال الإداري. نتمنى من الكل الشعب الفلسطيني وكذلك المتضامنون الدوليون وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية بالوقوف مع أسرانا الأبطال.
الوعي الأممي المتصاعد تجاه القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال هو من دفع بالحملة قدما لتدويل قضية الأسرى ووضع مظلوميتهم على لائحة العالم. حراك يحتاج بحسب المشاركين إلى تضافر الجهد الوطني ككل.
أسرانا بحاجة أن نوحد كل الطاقات وكل الإمكانيات في سبيل إسنادهم وإسنادا حقيقيا. وأيضا رسالتنا لأسرانا للإداريين تحديدا مطلوب فعلا أن يكون هناك إضرابا جماعيا. هذا الإضراب الجماعيا من خلاله بإمكاننا أن نحقق إنجازات جماعية.
الصمت الدولي حيال الممارسات والانتهاكات اللا إنسانية للقوانين الدولية يضع العالم اليوم في قفص الاتهام لأن في تقاعسه عن نصرة الأسرى يوفر الغطاء للاحتلال المضي في جرائمه.
قدمت النيابة العامة في الكيان طلبا لمحكمة الاحتلال يقضي بتمديد العزل الإفرادي بحق رئيس الحركة الإسلامية الجناح الشمالي الشيخ رائد صلاح 6 أشهر. وأوضح محامي الشيخ صلاح أن الطلب تم تقديمه للمحكمة المركزية في بئر السبع المحتلة باسم ما تسمى سلطة السجون. يأتي ذلك في ظل دعوات حثيثة أطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من أجل وقف الممارسات التنكيلية بحق الشيخ صلاح. هذا وأفادت آخر الأنباء أنه تم تأجيل البت بالقرار. تعيش عائلة عبادي بالقدس منذ أيام داخل خيام نصبتها أمام منازلها المهدمة بعد أن أجبرتها بلدية الاحتلال على هدم 7 منازل لها ببلدة بيت حنينة بذريعة عدم الترخيص. العائلة المقدسية حصلت على مخالفة بناء منذ 5 سنوات، واضطرت لدفع عشرات آلاف الشواقل لتجنب الهدم، لتتفاجأ بتسليمها قرارا إداريا بهدم المنازل 7 وتخيرها بين الهدم الذاتي أو هدم الاحتلال الذي قد يكلف أكثر من 200,000 شيكل. الزميلة هدى عايش والتقرير التالي.
عام قياسي من هدم المنازل والتهجير بالقدس المحتلة. البناء غير المرخص هو ذريعة سلطات الاحتلال الوحيدة لهدم منازل المقدسيين، علما أنها ترفض عادة حصول أي مقدسي على طلبات تراخيص. هذا ما حصل مع عائلة عبيد المقدسية التي أجبرتها قوات الاحتلال على هدم 7 منازل لها ببيت حنينة بالقدس بحجة عدم وجود رخصة بناء.
هذه سياسة الترحيل من القدس معروفة، بتحاول يفضوا القدس إلا على سبت أنه يزرعوا المستوطنات. بيت حنينة من النوع أو الأراضي المحطوطة عينهم عليها للمستوطنات، لأنهم لهم أكثر من قطعة 73 دونهم لهم ببيت حنينة، وإلهم هون بشعفات هذه إبانة بالضبط بدها تقوم عليها هي مستوطنة رموت وتبعة شعفات. فعلى هذا الأساس بدي يكبروا الشوارع، بدي يسووا اتصالات ما بينهم بين أراضيهم اللي هم في الأشقرية على زبط أنهم يبنوا المستوطنة تبعتهم.
العائلة حصلت على مخالفة بناء منذ 5 سنوات، واضطرت لدفع عشرات آلاف الشواكل لتجنب الهدم، لتتفاجأ بتسليمها قرارا إداريا يقضي بهدم المنازل 7 وتخييرها إما بالهدم الذاتي أو هدم الاحتلال الذي قد يكلف أكثر من 200,000 شيكل.
بعد ما هدمت 7 منازل نصبت الخيمة هاي لي ولأخوتي ومننام فيها، يعني كل ليلة لنا ليلتين مننام فيها. بنينا 7 سكن لنا 7، كل واحد هو مرته وولاده ساكنين فيهن ومرتاحين. ضلوا ورانا لما هدموهن، بدناش نهدم، بدهم يهدموا، بدهم يدفعونا مبلغ كبير. استأجرنا عد احنا وهدمنا أخف، بكون الاشي أخف، بس الصعب انك تهد بيتك في ايدك.
أكثر من 40 شخصا باتوا اليوم في العراء، ينصبون خيامهم أمام منازلهم المهدومة، رافضين المغادرة تحت أي ظرف في ظل استكمال سلطات الاحتلال سياسة التهجير القسري بحق المدينة المقدسية وأهلها.
عن إجبار الاحتلال المقدسيين على هدم منازلهم يقول مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري:
موضوع الهدم بشكل عام كل يوم تقريبا بالقدس، هذا المنظر عم يشاهد في أكثر من منطقة بالقدس. طبعا والإدعاءات مختلفة، صارها إدعاء هو البناء الغير مرخصة والبناء الغير قانوني كما يدعون. طبعا هذه السياسة اللي هي فعلا استمرت من أول يوم احتلال حتى اليوم، هناك آلاف البيوت اللي تم هدمها تحت هاي الحجج، وجزء منها تحت حجاج كمان أو أمنيا. هذه السياسة هي سياسة موجودة من قبل، يعني بقيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بشكل عام. يعني هذه السياسة استعملت بهدم مئات القرى العربية بتشريد أهلها وسكانها، فبالتالي هذه السياسة يعني أساس إقامة دولة إسرائيل على هذا الأساس، هدم البيوت الفلسطينيين والاستيلاء عليها. يعني اذا عم بنشوف مثلا في قضايا كثيره في القدس موجوده قضايا الادعاءات انه هذه ملكيه يهوديه قبل 48 وانه هذه اراضي مش عارف شو، كل هاي القضايا هي ادعاءات للموضوع الكثافه السكانيه، من موضوع التغلب على الوجود الفلسطيني واستبدال المستوطنين. هذه هي المعادله اللي بنشغل عليها من قبل سلطات الاحتلال.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى لستم وحدكم، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنكون إن شاء الله في هذا البرنامج نتابع الفقرات التالية. الفقرة الأولى ستكون نداء غزة والزميلة ندى فاضلي. بعدها ننتقل مع حضراتكم المستمعين الأكارم إلى تقرير من الزميل محسن الباري، وسنكون باستضافة الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى الدكتور نشأة الوحيدي لدقائق. ونهاية المطاف سنكون عند فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن اسمحوا لي مستمعينا الكرام لنتابع مع حضراتكم في هذه اللحظات فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مخاطر نفاد غاز النيتروز المستخدم للتحضير في العمليات الجراحية بسبب منع الاحتلال إدخاله منذ مطلع العام الجاري 2021. الوزارة أكدت أن ما تبقى من كميات من غاز النيتروز تكفي لمدة 10 أيام، مما سيدفع بالوزارة إلى إلغاء العمليات الطارئة والمجدولة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
القلق والخوف على المصير هو كل ما تراه في عيون المرضى داخل مشافي قطاع غزة التي تعاني أوضاعا هشة تتسع حدتها على وقع التحذيرات التي أطلقتها المنظومة الصحية، وآخرها الإعلان عن اقتراب نفاذ غاز النيتروز الذي يستخدم كعلاج تخديري في العمليات الجراحية.
هذا الغاز يدعى غاز أكسيد النيتروز المستخدم في تخدير المرضى لإجراء العمليات الصغرى والكبرى في مستشفيات قطاع غزة الممتدة في على محافظات قطاع غزة، طبعا منذ مطلع العام 2021 ويتعنت الاحتلال ويتشدد في طبعا إمداد مستشفيات قطاع غزة بهذا الغاز.
استمر هذا الواقع سيدفع بالمشافي في القطاع اليوم إلى وقف العمليات الجراحية الطارئة والمجدولة والتي تعتمد بشكل كبير على توفر غاز النيتروز، حيث تجري مشافي القطاع أكثر من 5000 عملية جراحية شهريا.
وزارة الصحة يعني تقوم بإجراء العمليات بشكل يومي، العمليات متوسط هذه العمليات ما يزيد عن 500 عملية ما بين طارئة ومجدولة يوميا. احتياج وزارة الصحة من هذا الغاز 120 اسطوانة، تحتوي كل اسطوانة على 27 كيلوغرام من غاز النيتروز الطبي.
المخاطر التي تتهدد حياة المرضى دفعت بوزارة الصحة والعديد من المنظمات الحقوقية إلى إطلاق التحذيرات من الأوضاع الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها المنظومة الصحية، والتي تعاني في الأصل من تدهور خطير ناجم عن الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 14 عاما. أكثر من 120 اسطوانة غاز نيتروز تحتاجه المشافي بشكل شهري، ناهيك عن النقص المزمن للعديد من الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية.
نشكر الزميل عماد على هذا التقرير، ونتابع في نداء غزة مستمعين الكرام، حيث دعت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين توماس وايت القائمة بمدير عمليات الأونروا في قطاع غزة إلى تغيير السياسات السابقة، ودعت الدائرة إلى التراجع عن كل الإجراءات والقرارات المجحفة التي اتخذها المدير السابق ماتياس شمالي، مطالبة بإعداد خطة مالية وإدارية تضع اللاجئة واحتياجاته وحقوق الموظفين في صلب اهتمامات المؤسسة الدولية، وعدم تحميلهم أي أزمات مالية مع ضرورة جلب الموازنات اللازمة لدعم الأونروا. وأشارت إلى أن المهمة العاجلة تتمثل بمساهمة الوكالة في إعادة إعمار مئات المباني في غزة وتأمين مساعدات مالية عينية عاجلة للمتضررين، فضلا عن توفير كل الإمكانيات المالية والتعليمية المتاحة للبدء في العام الدراسي الجديد. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا. نستمع معا.
دكتور زاهر، ماذا عن أهمية الدعوات التي وجهت لمدير عمليات الأونروا في غزة توماس وايت إلى تغيير السياسات السابقة، وهل هناك إشارات للتغيير؟
يعني قامت معظم دوائر اللاجئين والعاملين في قطاع اللاجئين بالترحيب بالسيد توماس وايت القائم بأعمال مدير عمليات الأونروا، والدعوة الواضحة له بتغيير السياسة السابقة التي اتبعها السيد متى الشمالي، والتي أدت إلى يعني خلعه وطرده من قطاع غزة نظرا لما قام به من إجراءات أضرت الخدمة المقدمة للجيش الفلسطيني، وكانت يعني ضد كل حقوق ومتطلبات اللاجئين الفلسطينيين. غزة لها خصوصية ولها احتياجات تختلف عن باقي الأقاليم، وبالتالي نحن نتطلع إلى إعطائها كل الحقوق السابقة التي انتقصها السيد ماتيا الشمالي والإدارة السابقة، ونحن والكل الفلسطيني جاهز للعمل على شراكة حقيقية كاملة بين إدارة الوكالة من أجل أن يعني نقدم خدمة مميزة لهذا اللاجئ الفلسطيني. نحن نطالب السيد توماس وايت بتكريس جهوده في خدمة كل قضايا اللاجئين العادلة حسب ما نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها قرار 194. أيضا نطالبه ب يعني شيء مهم جدا، وهو المساهمة العاجلة في إعادة الإعمار للمباني المدنية والصناعية والتجارية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير على قطاع غزة، وكذلك تأمين المساعدات المالية العاجلة للمتضررين وخاصة بدل الإيجار. أيضا نطالب بالعودة الكاملة عن كافة الإجراءات التي قامت بها الإدارة السابقة، والتي كانت الحجة المفتعلة في ذلك الوقت حدوث أزمة مالية من الإدارة الأمريكية عندما أوقفت المساعدات التي تقدم إلى مؤسسة الأونروا، والتي كانت يعني تقدر ب 360 مليون دولار، الآن عادت هذه الأموال، وبالتالي كل المسببات التي أقدمت عليها الإدارة السابقة باتجاه انتقاص الخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني عليها أن تعود فورا. وأول هذه الأمور هو إعادة المفصولين الموظفين الذين دخلوا على بند الدوام الجزئي إلى إعادتهم وإعادة الكرامة إليهم بدوام كامل. أيضا العودة عن موضوع الكابونة الموحدة التي أضرت باللاجئين الفلسطينيين الفقراء والعائلات الهشة، كذلك نطالب بعودة يعني حوالي 15 بند من بنود التقليصات التي قامت بها إدارة الوكالة السابقة تجاه اللاجئين. هذا هو طلب اللاجئين الفلسطينيين للسيد توماس وايت في يعني بداية استلام مهامه الجديدة في قطاع غزة.
طيب دكتور زاهر، أيضا بالنظر إلى الكثير من المهام التي تنتظر الوكالة في المرحلة المقبلة، هناك قضايا إعادة الإعمار وقضايا مساعدة المتضررين، هل سيجري العمل في المرحلة المقبلة على تأمين الميزانيات؟
يعني نحن ندعو السيد توماس وايت بإعداد خطة واضحة، خطة مالية واضحة حتى يعني يخرج من هذه الأزمة. هذه الخطة يجب أن تقدم إلى السيد المفوض العام، والسيد المفوض العام يقدمها إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة حتى تكون هناك مسؤولية دولية عن هذا الموضوع. هذه المؤسسة أنشئت بقرار دولي حمل الرقم 302. أيضا هذه المؤسسة أخذت تفويض وصوتت على إعادة عمل هذه الأمور وأكثر من 160 دولة، وبالتالي على هذه الدول التي دعمت قاء هذه المؤسسة أيضا أن تبقي هذه المؤسسة بالدعم المالي، وبالتالي على المدير الجديد السيد توماس وايت أن يقوم بإعداد خطة واضحة حتى لا نقع في إشكالات ما وقعنا فيها في السابق. وبالتالي نحن أيضا نطالب أن تكون هناك موازنة خاصة من الأمم المتحدة إلى مؤسسة الأونروا حتى نخرج من الأسطوانة المشروخة التي دائما تفاجئنا بها إدارة الوكالة بوجود أزمة مالية، وعلى اللاجئ الفلسطيني أن يدفع الثمن ثمن هذه الأزمة المالية من خلال التقليصات الكبيرة التي تدخل على يعني احتياجات وخدمات هذا اللاجئ.
عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن. أنت
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج الأسرى لستم وحده. قراءة حراك الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
3600 معتقل في سجون الاحتلال.
بالتزامن بين الضفة وغزة أعلن عن انطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري الإسرائيلي الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين. هنا ومن أمام مقر الصليب الأحمر في غزة دق الفلسطينيون ناقوس الخطر، مطلقين نداءهم للعالم ومؤسساته الحقوقية من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة قرابة 550 أسيرا إداريا يزج بهم الاحتلال في أقبية سجونه دون أي تهمة.
نطالب كافة المؤسسات الحقوقية على مستوى فلسطين وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي كذلك باتخاذ خطوات قانونية حقوقية من أجل وقف هذا الاعتقاد الإداري ووقف التعاطي معه، كما ندعو برلمانات الدول العربية والإسلامية وكذلك البرلمانات الحرة في العالم الغربي إلى أن تقف مع أسرانا في وقف وإلغاء الاعتقال الإداري.
وبينما يواصل 13 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لهذه السياسة الإسرائيلية اللا إنسانية، تسعد الحركة الأسيرة لتصعيد أكبر في قادم الأيام في وقت طالب فيه هؤلاء بإقرار خطة وطنية عاجلة لفضح الجريمة الإسرائيلية.
العمل فورا على تسويق الرواية الحقيقية، رواية الضحية الفلسطينية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إبرازها وإبراز أبناء الشعب الفلسطيني كإرهابيين. تسويق رواية الضحية الحقيقية مطلوب فورا في كل أنحاء العالم.
ليس وحدكم، تلك الرسالة الرئيسة التي أرادت الحملة أن توصلها للأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للظروف قهر وعدوان إسرائيلي وعلى مر العالم أجمع.
يتفاعل إذن ملف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومعه يسابق الفلسطينيون الزمن في محاولات فضح الجريمة الإسرائيلية باعتبار ما يجري يمثل جريمة حرب منظمة.
نشكر جزيل الشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير مستمعينا الكرام. إذن إزاء عنوان لقائنا لهذا اليوم الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى الدكتور نشأة الوحيدي. أرحب بكم دكتور في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي الفاضل. حملة وطنية ودولية لتدويل قضية الأسرى، ماذا يعني تدويل قضية الأسرى بشكل عام دكتور والاعتقال الإداري بالتحديد؟
يعني تستند دولة الاحتلال الإسرائيلي في اعتقالها لأبناء الشعب الفلسطيني على ما يسمى بالملف السري، حيث أن الأسرى أنفسهم المعتقلين إداريا لا يعرفون سبب اعتقالهم وما هي التهمة الموجهة لهم، يعني وهذا يكشف عن زيف المحاكم الإسرائيلية ويكشف بأن يعني بعدم وجود تلك العدالة، وهو في النهاية احتلال، يعني من المؤكد بأنه لن يكون عادلا مع أبناء الشعب الفلسطيني. الاتفاقيات الدولية، اتفاقية جنيف الثالثة، اتفاقية جنيف الرابعة، يعني بما فيه ايضا اتفاقيه لاهاي في العام 1907 تعتبر هذا الاعتقال او الاعتقال الاداري جريمه حرب، ونحن نؤكد على انها جريمه حرب، خاصه وان الاسرى الاداريين يتعرضون لابشع الممارسات وابشع السياسات العدوانية الإسرائيلية. وقد أطلقنا بالأمس الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، وهذه الحملة هي عبارة يعني عن سلسلة من الفعاليات سواء كانت إلكترونية أو فعاليات ميدانية على طريق تسويق الرواية الفلسطينية، رواية الضحية الحقيقية، وكسر الرواية العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويعني نحن نعلم جيدا بأن هذا الاحتلال يسعى جاهدا لاختطاف دور الضحية أمام العالم، ولكننا نؤكد ونخاطب عبر أثيركم الكريم العالم بأن الضحية الحقيقية هم الأسرى الفلسطينيين الواقعين بين أنياب الجلاد الإسرائيلي.
نعم، يبدو دكتور أن القضية المتعلقة بالأسرى هي لشريحة معينة في المجتمع، يعني إن على الصعيد الرسمي أو حتى من مؤسسات خاصة وأهالي الأسرى، ماذا عن مسألة المساندة والدعم؟
يعني نحن نثمن كل الوقفات الإسنابية للأسرى في فلسطين، ولكن هناك واجبات والتزامات، وأؤكد على أنها واجبات والتزامات من قبل الشارع العربي والإسلامي للمساهمة في تفعيل هذه القضية وفي تدويل هذه القضية على طريق اختراق المحافل الدولية، وعلى رأسها منبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، فوالدة أو أمهات الأسرى الإسرائيليين الأسرى الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة.
نعم.
لسنا بأفضل من والدة كريم يونس، أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولسنا بأفضل من أمهات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقفت والدة هدر جولدن أمام أو على منبر الأمم المتحدة لتخاطب العالم، ونحن نقول ونجدد مطالبتنا بضرورة قيام الأمم المتحدة بإفتاح المجال أمام أمهات الأسرى الفلسطينيات للوقوف على منبر الأمم المتحدة لمخاطبة هذا العالم، ويعني هن الضحية الحقيقية، أبناؤهن الضحية أو الضحايا الحقيقيين. الاحتلال يحاول أن يسرق روايتنا الفلسطينية، يحاول أن يبرز الأسرى الفلسطينيين على أنهم إرهابيين، في حين أن الاحتلال الصهيوني هو الإرهاب بعينه.
نعم دكتور، ما هي السبل المتاحة لتدويل الاعتقال الإداري؟
يعني نحن نؤكد على أن قضية قضية جامعة للكل الفلسطيني، يجب الالتفاف حولها من أجل تدويلها ومن أجل انتزاع الحق في الحرية من بين أنياب الجلاد الإسرائيلي. فعليه وعليه، فهناك واجبات والتزامات. أولا في وحدة الخطاب الفلسطيني للعالم. ثانيا العمل الدبلوماسي، يعني مطلوب هناك عمل دبلوماسي على مدار 24 ساعة لفضح هذه الجرائم العنصرية الإسرائيلية ولتفعيل الشارع الدولي سواء كان يعني الدولي والعربي والإسلامي على طريق تشكيل ذلك اللوبي الضاغط على هذا الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بإطلاق سراح الأسرى الإداريين وكل الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، وماذا عن التواصل مع الجهات الدولية؟ هل هناك تواصل؟
يعني بدأنا نحن في الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري في التواصل مع العديد من الشخصيات الفلسطينية والعربية على الصعيد الدولي من أجل الوصول إلى اختراق المنابر الدولية من أجل تقديم ما يلزم من دعم وإسناد حقيقي للأسرى الفلسطينيين بعيدا عن الشعارات التي ما عادت تسمن أو تغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية.
نعم نعم. طيب، وفي سؤالي الأخير لكم دكتور، ما النتائج المتوقعة من هذه الحملة؟
يعني أولا أنا أتمنى أن تستمر هذه الحملة، أتمنى أن تعطي ثمارا بإنهاء ملف الاعتقال الإداري أو كسر هذه السياسة العدوانية التي هي من مخلفات الانتداب البريطاني والتي لا تزال تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي كسيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني. المادتين 130 و 131 في اتفاقية جنيف الثالثة والمادتين 147 و 148 في اتفاقية جنيف الرابعة وأيضا اتفاقية لاهاي في العام 1907 تعتبر هذه المواد الاعتقال الإداري جريمة حرب، ويجب أن يقوم المجتمع الدولي والإنساني بواجباته والتزاماته في توفير حماية الحماية اللازمة للأسرى والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الإداريين والأسرى المرضى وكل الأسرى، كونه في النهاية احتلال إسرائيلي وعليه أن يخرج من أحلامنا، من بحرنا، من جونا، من سمائنا، من ملحنا، من طعامنا. وبالتالي نحن نقول إذا ما كان يعتبر هذا الاعتقال الإداري جريمة حرب فعليه يجب أن تقدم بريطانيا الاعتبار الرسمي والعلني لشعبنا الفلسطيني وللأسرى الفلسطينيين الذين تبخرت أعمارهم واستشهدوا أيضا في السجون الإسرائيلية، وعلى بريطانيا أيضا أن تعمل على الضغط على هذا الاحتلال لإلزامه باحترام حقوق الإنسان. الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بما جاء في القانون الدولي من نصوص إنسانية، ويعني أنا أقول أن دولة الاحتلال الإسرائيلي في 13 حزيران من العام 2016 تسلمت دفة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة. أنا لا أعلم كيف يتم تسليم أقوى لجنة في الأمم المتحدة، اللجنة القانونية السادسة،
نعم،
لاحتلال. هو احتلال. كيف يتم تسليم أقوى لجنة وهي اللجنة القانونية لهذا الاحتلال، لغول الاحتلال، لأنياب الاحتلال الذي زاد تغولا منذ تسلم دفة هذه اللجنة؟ وعليه فعلى المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة أن يسحبوا هذه اللجنة من بين أنياب هذا الاحتلال الإسرائيلي.
أحسنت.
الذي يزداد تغولا يوما بعد يوم بسبب رئاسته لأقوى لجنة في الأمم المتحدة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور نشأة الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى، حياكم الله.
عركنا الأرض في مردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى، نعام كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار لقائنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريد. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. نتعرف عليك.
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يوزع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة غاز اخترقت الكتف وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين، أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بابا أنا لما نستشهد ارفع راسك فوق، أنا استشهدت وأنا هاجم على اليهود مخبوط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم.
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم. والابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم. متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم. كوالد شهيد، يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب عمله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاف المستشفى استغرقت استغرقته 12 يوم وهو مصاف المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب في تاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد في تاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني هو انضرب قنبلة غاز. قنبلة غاز فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملت له سموم، فظل جسمه يتسمم 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 حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن، ونكمل حديثنا معه عن خليل. حج يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدث يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية. يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه وحبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراف والمنازل، في الآخر راح يوزع جوالات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشام الفلسطيني. الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن، قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى ابني خليل شهيدا. الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله، ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل حسن أبو عبيد، هنيئا لك الشهادة يا خليل.
وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشكر الموصول لضيفنا في هذا اللقاء دكتور نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى، الذي أشار في لقائه وفي حديثه لهذا البرنامج إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة للأسرى ووحدة الخطاب الفلسطيني للعالم والعمل الدبلوماسي على مدار 24 ساعة لفضح الجرائم الصهيونية وتشكيل لوبي ضاغط على الاحتلال لإطلاق سراح كل الأسرى الذين جاءوا عبر الاعتقال الإداري. وبالطبع هناك الكثير من القوانين الدولية واتفاقيات جنيف 3، جنيف 4، اتفاقية لاهاي، والبنود الموجودة في هذه الاتفاقيات تجرم الاعتقال الإداري، ولا بد من الالتزام بهذه الاتفاقيات، ونتمنى أن تعطي ثمارها هذه الحملات، ونتمنى أن تتوحد الأصوات العادلة لحماية الأسرى الفلسطينيين. شكرا جزيلا لكم وله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح
ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ساعة